بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 25 في الشرح الجديد. نعم.
تحت باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، ادخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم، وذاك في غير وقت صلاة، فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه، فقال جعله عن يمينه، ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، فدعا لي بكل خير، وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له
وبارك له. نعم، هكذا يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته، يتألفهم ويدعو لهم بالخير. قال البخاري باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله ولده. هذا فقه البخاري رحمه الله، ويشير إلى أنه يستحب أن يدعو الإنسان لأخيه المسلم أو لصاحبه اللهم أكثر ماله وولده. هذا الدعاء مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا لأنس رضي الله عنه. هذا حديث صحيح في الصحيحين متفق عليه. يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني ثقة مأمون عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى آخر حياته في هذه الدنيا، ويعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، فهو من المكثرين في الرواية رضي الله عنه، وله مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخدمه ويسافر معه. يقول أنس دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، يعني ما كان في البيت إلا أنا وأمه، أم أنس هي أم سليم رضي الله عنها، وأم حرام خالته، 3 فقط. ادخل علينا فقال لنا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم البيت، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زارهم البيت، زار بيتهم، بيت أمه أم سليم رضي الله عنها. قال ادخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم، هكذا صلى الله عليه وسلم لتبريك أهل البيت، يصلي بهم في بيتهم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، من حبه لهذه الأسرة، أسرة أنس رضي الله عنه. قال: ألا أصلي بكم؟ تعالوا أصلي بكم ركعتين نافلة، أصلي بكم ركعتين. قال: وذاك، وذاك أو وذلك في بعض الروايات. وجاء أيضا: رحمة للناس في غير وقت صلاة. إذن هي صلاة نافلة، ليس في غير وقت صلاة فريضة، هي صلاة نافلة. فقال رجل من القوم، الآن ثابت البناني يحدث بهذا الحديث، فقال أحد الجلساء لثابت البناني: فأين جعل أنس منه؟ الآن هم صلوا، أنس وأمه وأم حرام، رجل وامرأتان يصليان جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أين وقف أنس؟ أين جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنس منه؟ فقال: جعله عن يمينه، جعله عن يمينه ثم صلى بنا. إذن جعله عن يمينه، إذن المرأتان خلف في صف لوحدهما، والنساء لا يصففن مع الرجال في صلاة الجماعة، لا يجوز. هنا جعل أنسا عن يمينه في الصلاة ثم صلى بنا، صلى بهم جماعة ركعتين نافلة، أنس عن يمينه والمرأتان في الصف خلفهما، ثم دعا لنا. أيضا هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، زارهم ثم صلى بهم ركعتين في بيتهم، ثم أيضا دعا لهم، ثم دعا لأهل البيت دعاء عام، دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. وقالت، يقول: قالت أمي يا رسول الله. لأن الأم حبها لابنها أنس تريد توصي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتني بابنها أنس، هذا من حبها ومن رحمتها بابنها، هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم كما جاء في الأحاديث أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هي ذهبت بالولد، إذا ذهبت بأنس: يا رسول الله، خويدمك أنس، اجعله خادما لك، اجعله خادما لك، يسكن معك ويخدمك يا رسول الله. هذا ابنها أنس. هنا أيضا لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، دعا دعاء عام لأهل البيت، أيضا توصي: خويدمك أنس. هذا من التلطف والشفقة، تصغير خادم، خويدم، خويدمك أنس، ادعو الله له، ادعو له دعاء خاص يا رسول الله. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها أنس، وهذا أيضا فيه مشروعية أيضا دعاء العالم إذا زار أحد من الناس في بيته، أيضا يدعو لهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل لهم: اللهم وفقهم، اللهم اهدهم، اللهم وفق هذا الولد، اللهم اجعله من الصالحين، أدعية عامة. هذا أيضا من السنن التي تخفى على كثير من الناس، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هذه الأمة هذا الأمر، ادعو الله له. يقول أنس: فدعا لي، فدعا لي بكل خير. هذا يدل على فضل أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له دعاء خاص به بكل خير، وكان في آخر الدعاء. إذن هو دعاء طويل لأنس، لكن في آخر الدعاء يذكر لنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر دعائه قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. شوف دعاء من جوامع الكلم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني كلمات قليلة لكن معانيها كبيرة جدا، كثيرة جدا. اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، أربع كلمات: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. هذا دعاء من أيضا أعلام النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا فالله عز وجل استجاب. فماذا حصل لأنس رضي الله عنه؟ قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 90. شوف، اللهم أكثر ماله وولده، أكثر ولده. فلما كبر أنس بعد 20-30-40 سنة سأل ابنته: كم من الأولاد عندي والأحفاد وأولادهم؟ أخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 90، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. لأنه قال اللهم أكثر ماله، فاستجاب الله عز وجل فكان من الأغنياء أنس رضي الله عنه. وهكذا أولاده 90 من صلبه، هذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبارك له أيضا، جاء في أحاديث أن الله عز وجل بارك في مزرعة أنس، كان عنده مزرعة، فالله بارك فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كل سنة تثمر 2، غير عن مزارع الناس، تثمر في الشيء في الصيف وفي الشتاء، هذه الزراعة اللي عنده، هذا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة، بالبركة. لا لا لا. قول أنس: أخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 90، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا، هذه رواها الإمام أحمد في المسند وهو صحيح، وذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 141، هكذا ذكره مرة أخرى رقم 2041، صحح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 141. إذن هذا فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كيف كان يتعامل معهم. نتعلم من هذه القصة حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس ومع الأولاد ومع الأصدقاء، وكذلك أيضا مع الخدم. هذا أنس خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه زاره في بيته، في بيت أمه، وصلى بهم، ثم دعا لأهل البيت كلهم، ثم دعا له دعاء خاص. عناية تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخادم الصالح أنس رضي الله عنه، صحابي جليل رضي الله عنه. وجاء في قصة أخرى أيضا هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، جاء عند الإمام مسلم أيضا في الصحيح، في قصة أخرى في صحيح مسلم 658 في الحديث. قال أنس: أن جدته مليكة، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، فصلى بهم، وصف أنس واليتيم خلفه والمرأة من ورائهم. إذن هذه قصة أخرى تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فجدت أنس أيضا دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، تعال يا رسول الله كل عندنا، فزارها البيت ثم جمعهم أيضا، صلى بهم جماعة، صلى 2 ركعتين نافلة. وكان أنس وأخوه أيضا اليتيم والجدة فقط في البيت، صلى بهم، فأنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة خلف لوحدها في صف. كل هذه تدل على أن المرأة لا تصف مع الرجال، ولو كانت من المحارم جدة أنس جدة اليتيم، لكن لا، ما تصلي معهم مع الرجال، هذا شرع، هذا شرع ربنا عز وجل، علينا أن نعمل بهذا الشرع لا نخالف، لأننا نسمع في أيامنا هذه وتنتشر أحيانا بعض الفيديوهات يصلون رجال ونساء جماعة في المسجد كلهم في صف واحد اختلاط في المسجد صلاة الجماعة. هذا شيء أمر غريب جدا في أندونيسيا وفي غيرها من بلاد، يعني هذا جهل وهذا مخالف لشرع الله عز وجل. المرأة تصلي لوحدها في الصف إذا كانت واحدة أو اثنتان في صف، ولو كان ولد غلام ما تصلي معه في صف واحد، هكذا شرعنا. هذا ليس في حط من مكانة المرأة أو غيرها، لا، المرأة لها صف، لها مكانتها، لها منزلتها عندنا في الإسلام، لها احترامها وتقديرها ولها مكانتها. الله عز وجل جعل لها هذه المكانة من الله عز وجل. فهاتان قصتان يدلان على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم من هاتين القصتين هذه الأداب: حسن الخلق، التواضع مع الخدم ومع غيرهم. وأيضا يفهم من هذا أنه أيضا لو أحيانا الأب أو الضيف أو العالم زار أحد من الناس، فوقت صلاة الضحى مثلا أو وقت غير أوقات النهي، يستحب يشرع لها أن يصلي بهم جماعة في الليل أو في نهار، في ليل أو في نهار. هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في هذين الحديثين، ويفعل هذا الفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر مشروع وفيه مصالح عظيمة، فيه الصلاة وفي تعليم أهل البيت الصلاة، وفي أيضا إشارة إلى أهمية الصلاة في حياة الناس وحياة هذه الأسرة والمحافظة على صلاة الجماعة وغيرها من المصالح. نعم.
فضالة قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان تمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبيها.
الله أكبر، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، نحتاج فقط أن توجد هذه الرحمة في قلوبنا وقلوب المسلمين، الرحمة بالناس، الرحمة بالأولاد، الرحمة الزوجة، وهكذا الرحمة نحتاجها جميعا. والله عز وجل رحمن رحيم سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صفات الرحمة، علمنا الرحمة صلى الله عليه وسلم وكان رحيما بأمته، ومن رحمته بهذه الأمة أن دلها على كل خير وحذرها من كل شر صلى الله عليه وسلم. ورحمته صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة بأمته صلى الله عليه وسلم، وينتظر الأمة على الحوض حتى يشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته بهذه الأمة. وهكذا أيضا عند الصراط عندما ينتهي الحساب، والناس الآن إما جنة أو نار، عند الصراط يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط يدعو لأمته: اللهم سلم أمتي أمتي. رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة لابد أن يكون لنا قدوة في ذلك. والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، هذه المرأة نص تمرة هي لها أعطتها للصبي رحمة به، نالت رحمة الله عز وجل، رحمه الله عز وجل، ومن رحمه الله عز وجل لا يعذبه بسبب رحمة هذه المرأة لهذا الولد، نصف تمرة أعطتها آثرته عن نفسها، فرحمه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. فكلما رحمت الناس ورحمت الأولاد، فالله عز وجل يرحمك. هذا أدب مهم نحتاج إليه. نقرأ هذه الحديث وفيها عبرة، فيها علم، فيها أدب، نتعلم هذه الآداب. والرحمة تأتي بالتعود، تأتي بالتعلم، تأتي بأخذ الأسباب. هكذا هذه أخلاق أكثر، ويأتي بأسباب من الإنسان نفسه، يفعل كل ما يكون سبب لوجود هذه الرحمة في قلبه. وأكثر الأسباب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن فيها الأخلاق. وهكذا أيضا يقول البخاري: باب الوالدات رحيمات. الوالدات رحيمات، ولا شك أيضا الآباء أيضا عندهم الرحمة أيضا لأولادهم، لكن قال الوالدات رحيمات لأنه أتى بقصة أم في هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله. وهذا الحديث بهذا السند صحيح لغيره، صحيح لغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها، هو عن أنس. يقول: جاءت امرأة إلى عائشة، يرويه أنس، لكن جاء في الصحيحين أيضا نحو هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، نفس هذه القصة، مثل هذه القصة. قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة. ابن فضالة هو اسمه مبارك، مبارك ابن فضالة، ضعيف مدلس، ضعيف مدلس، لكنه هنا قال قال حدثنا، صرح بالسماع، فالإسناد متصل. قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن المزني، ثقة مأمون ثبت حجة فقيه، هكذا في ترجمته. بكر بن عبد الله المزني، ثقة مأمون ثبت حجة فقيه. عن أنس، هذه نادر ما تجتمع في واحد هذه الألفاظ خمسة، يدل على إمامته وأيضا الثقة في رواياته رحمه الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة، هي المرأة جاءت تطلب طعام، ما عندها طعام في البيت، فجاءت تطلب طعام لأولادها: يا عائشة أعطيني طعام لأولادي، ما عندنا طعام. فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، هذه يدل على كرم عائشة رضي الله عنها، ثلاث تمرات أعطت هذا الذي عند عائشة. فهذه الأم المرأة أعطت كل صبي لها تمرة، كل صبي تمرة تمرة، وبقيت تمرة واحدة لها، أمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، ما كفت تمرة واحدة ما تكفي، فالصبيان ينظران إلى الأم، فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين، شقت هذه التمرة نصفين، التمرة الثالثة من رحمتها بالصبيين، وشقتها نصفين للعدل بين الصبيين، تعدل بينهم، هذا نص وهذا نص، الآن كل واحد تمرة ونصف، هذا من رحمتها آثرت. فأعطت كل صبي نصف تمرة من تمرتها، يعني هذا يدل على شفقتها، يدل على إثارها، على رحمتها بالصبيين. وذهبت هذه المرأة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة بقصة هذه المرأة، أخبرته: جاءتني وطلبت طعام، أعطيتها ثلاث تمرات، أعطت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. فقال: وما يعجبك، وما يعجبك من ذلك، يعني ما لماذا تتعجبين، هذه أم أولادها الاثنين، ما لماذا تتعجبين، وما يعجبك، ما تعجبك من ذلك. لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، هكذا قاعدة عند أهل العلم، أدلتها كثيرة بالقرآن والسنة. الذي يرحم الناس يرحمه الله عز وجل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة هذه صفة مهمة جدا يحتاجها المسلم، وبسبب هذه الرحمة رحم الله عز وجل هذه الأم، رحم الله عز وجل. فهذه الصفة لابد أن توجد في قلب المؤمن ويرحم الناس. أنت ترى الناس الآن في ضلال وفي انحراف عن الصراط المستقيم، تحزن من رحمتك لهم، تفعل ما تستطيع لهدايتهم، لدلالتهم على الصراط المستقيم، لأمرهم بالمعروف، لإنقاذهم من الضلال، سواء كان مسلم أو غيره أو غير مسلم. لابد نرحم هؤلاء الناس، خاصة أهل المعاصي والذنوب، ننصحهم، نتألف قلوبهم خوفا عليهم، رحمة بهم، خوفا عليهم من نار جهنم. هذه رحمة مطلوبة، مطلوبة جدا، نحتاجها. حتى الحيوان أيضا ترحمه، حتى الحيوان إذا وجدته مريض أو كذا لابد تشعر بالشفقة عليه والرحمة، هذه أمر مطلوب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. شفت عصفور ميت أو مذبوح وانت رحمته يرحمك الله عز وجل. هذا حديث في صحيح الجامع الصغير: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله عز وجل. فالرحمة صفة لا بد من وجودها، ومن رحمة الإنسان بمن حوله نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، دلالتهم على الطريق المستقيم، تعريفهم بالسنة، تحذيرهم من البدعة، تحذيرهم من أهل الضلال، دلالتهم على الخير بأنواعه. هذا فيه رحمة، رحمة في الناس، لابد أن توجد عندنا هذه الرحمة، وتكون سبب لرحمة الله عز وجل لنا. نعم.
باب قبلة الصبيان. حدثنا محمد بن يوسف قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
نعم، نزع الله من قلبك الرحمة، ما ترحم أولادك؟ ولا مرة قبلت ولد من أولادك؟ وين الرحمة؟ ما إنسان ما عنده رحمة، أولادك ما تتقبلهم، ما في رحمة. ودرس الماضي ودرس اليوم كله يتعلق بالأولاد والأدب مع الأولاد ورحمة الأولاد والثواب العظيم من رحمة الأولاد. يعني الحديث الأول دعاء الأم أو طلب الأم من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأنس، هذا من رحمتها بأنس. وهذا الحديث أيضا الذي قبل المرأة ثلاث تمرات من رحمتها بأولادها. ففيه كيف نتعامل مع أولادنا من الأدب، من آداب الإسلام، هذا كله يدل على عظمة هذا الدين. الآن المشرك أو الكافر عندما يعرف عن الإسلام أن يعتني بمثل هذه الأمور، ولدك تقبله وترحمه، لك هذا الأجر العظيم عند رب العالمين، يكون سبب لدخولك الجنة، سبب لرحمة الله عز وجل لك. دين عظيم، دين عظيم، فيه الرحمة وفيه الشفقة. باب قبلة الصبيان، يعني تقبيل خد الولد الصغير أو رأسه أو يده من الشفقة والرحمة واللطف. هذا فيه تربية لهذا الولد، فيه إعطائه حب وإعطائه الحنان، إعطائه الاهتمام، إعطائه يعني أنها شخصية محترمة محبوبة. هذه فيها فوائد كثيرة. قبلة الصبيان، ولما فيها من المصالح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده، بفاطمة رضي الله عنها كان يقبلها صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحسن والحسين من أحفاده، وهكذا ابنه إبراهيم أيضا قبله صلى الله عليه وسلم. ثبتت الأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بمسألة قبلة الصبيان والأولاد والبنات وهكذا الأحفاد. ولذلك هنا أنكر على هذا الرجل الأعرابي لأنه لم يفعل هذا الفعل. هذا الحديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعرابي يعني من سكن البادية يسمى أعرابي. قال هذا الأعرابي أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، نحن هناك في البادية ما نقبل صبياننا، أنتم تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني قبلة الصبيان من الرحمة، وعدم تقبيل الصبيان والأولاد أيضا دليل على عدم الرحمة، دليل على عدم الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن قال ما نقبل النساء، قال الله نزع من قلبك الرحمة لأنك ما تقبل أولادك صبيانك، فالله نزع من قلبك الرحمة لأنك ما تقبل الصبيان، ما تقبل أولادك. فتقبيل الصبيان من الرحمة ومن الشفقة. وهذه القصة حصلت من أكثر من أعرابي، ليست الواحدة. الحديث الذي بعدها أيضا قصة أخرى، هذا له 10 من الأولاد. نقرأ.
أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
نعم، من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. هذا أيضا حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذه قصة ثانية غير القصة الأولى. قبل، يقول أبو هريرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن فاطمة رضي الله عنها، وعنده الأقرع بن حابس. شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذا ضيف جاي وهذا كبير قبيلته جاء يزوره، لكن صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وحضور هذا الضيف، وكان حاضر المجلس جالس. فقال الأقرع أن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة تعجب، نظرة عتاب هكذا، ثم قال من لا يرحم لا يرحم. يعني من لا يرحم الناس بالإحسان إليهم لا يثاب بالرحمة من الرحمن الرحيم. من ليس عنده رحمة في قلبه للخلق الله عز وجل لا يرحمه بالمقابل. ولذلك واجب علينا أن نوجد هذا الخلق في أنفسنا، الرحمة، رحمة بالناس، رحمة بالأولاد، رحمة بالزوجة. هذه الرحمة إذا وجدت عند الإنسان يترتب عليها مصالح، يترتب عليها مصالح كثيرة، من وهكذا أيضا تدرى مفاسد كثيرة. الإنسان إذا رحم من حواليه ينصحهم، يصبر عليهم، يتألف قلوبهم، يهدي لهم الهدايا، يأمر بالمعروف، شوف مصالح كثيرة بسبب هذا الخلق الذي عنده الرحمة بهم، يكلمهم بشفقة، يشعرون بأن خايف عليهم لأن عندها الرحمة. فمن لا يرحم لا يرحم، هذا من محاسن الإسلام أنه يحث على الرحمة بالخلق. ومن الرحمة بالناس الإحسان إليهم، من الرحمة بالأولاد الإحسان للأولاد، حسن تأديبهم على الإسلام وهكذا. فهذا أيضا الحديث يتعلق أيضا بالأدب مع الصبيان والتعامل مع الصبيان، وأن تقبيل الأولاد الصغار من الشفقة والرحمة واللطف وحسن التعامل والأدب مع والتأديب مع الأولاد، هذه أخلاق نحتاجها. ونحن في هذا الكتاب كتاب الأدب نتعلم آداب وأخلاق، شو ما نتكلم عن الصلاة وأركان الصلاة والزكاة ونصاب الزكاة، لأن الكتاب يتعلق بالأدب، كل الكتاب أحاديث في الأدب، آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، هذه يحتاجها المسلمون في أيامنا، يحتاجون للآداب لأخلاق الإسلام، من الصبر ومن حسن الخلق والتعامل وحسن الظن والتواضع والقناعة وأخلاق كثيرة. آداب الإسلام لو تخلقنا بأخلاق الإسلام، تأدبنا بآداب الإسلام، لقلت الخصومات بين الناس والمنازعات، لسادت الألفة والأخوة والمحبة بين الناس. فنحتاج، نحن أولى الناس من حضرنا هذا المجلس في بيت من بيوت الله، نتخلق بهذه الأخلاق ونتخلص من أخلاق السيئة، هذا الذي نريده من مثل هذه الدروس. وإذا نقلنا هذا الأمر لغيرنا هذه الأخلاق، ولأن بالأخلاق ممكن الناس يحبونك يقبلون منك الخير، وبسوء الخلق ما يقبلون منك. إذا تعاملت مع الناس بعنف وفي غير مكانه، في غير مكانه، ناس يصدون عنك، الزوجة أو الأولاد أو غيرهم من الأقارب من الأصدقاء في العمل، إذا كنت شديد وكنت قاسي وما استخدمت معهم الرفق والرحمة أو الحكمة في التعامل وفي النصيحة، ينفرون منك. إحنا نحتاج لهذه الأخلاق، ولذلك هذا الكتاب الآن نعيده مرة أخرى، سابقا انتهينا منه الآن نعيده مرة أخرى، لأننا نحن أولى الناس بحاجة لهذه الأخلاق وهذه الآداب. نعم.
باب أدب الوالد وبره لولده. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء،
هكذا جاء هذا السند، لكنه سند ضعيف، هذا السند ضعيف، لكن البخاري رحمه الله بوب عليه، ويأتي بعد ذلك بحديث صحيح في الصحيحين في مسألة التعامل مع الأولاد وأيضا العدل بين الأولاد. باب أدب الوالد وبره لولده، هكذا جاء هذا التبويب من البخاري رحمه الله. وبر الوالد بولده يعني حسن تأديبه، تعليمه الإسلام، حثه على الصلاة، هذا من بر الوالد بولده، من حبه له ومن واجبه عليه أن يعلمه يؤدبه على الإسلام، يحذره أن يحذره أيضا من المعاصي بأنواعها ومن سوء الخلق، تربية الأولاد، هذا هو بر الأولاد. باب أدب الوالد وبره لولده، هذا السند فيه ضعف، قال البخاري حدثنا محمد بن عبد العزيز، هو هذا ليس بالقوي، قالوا ليس بالقوي، محمد بن عبد العزيز ابن الواسطي هو حافظ ليس بالقوي هكذا قالوا. قال حدثنا الوليد بن مسلم أيضا هو ثقة يدلس، الوليد بن مسلم مدلس، وهنا قال عن الوليد يعني عن فالسند فيه ثلاثة أو أربعة كلهم ضعاف، الأول ليس بالقوي، الوليد بن مسلم مدلس وهنا عن لا يقبل منه، والوليد بن نمير أيضا مجهول الحال، الوليد بن نمير ابن أوس، ابن أوس يعني هو ابن أوس مجهول الحال، فهؤلاء ثلاثة في السند هم سبب ضعف هذا الأثر، هو ليس حديث لكنه قول. أنه سمع أباه يقول، الأب هو نمير بن أوس تابعي، هذا قول تابعي، كانوا يقولون الصلاح من الله، يعني الصلاح عطية من الله وحده لا من غيره، يقصد الهداية بيد الله عز وجل وحده، والأدب من الآباء، يعني أخذ بمكارم الأخلاق، سببه الآباء، وهذا أمر واضح من الله عز وجل، يهدي من يشاء، والله عز وجل أيضا من رحمته ببعض عباده أن يخلق فيهم الآداب، ينشأ هذا الإنسان عنده الأدب، عنده الصبر، ما أخذها من أحد، من الله عز وجل فطرة، وعنده الحلم، وعنده بعض الأخلاق من الله عز وجل، لكن لا شك أن الآباء سبب، الله عز وجل جعلهم سببا الآباء. ولا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أبواه يهودانه، يجعلون يكون يهوديا أو وينصرانه ويمجسانه. إذن لو الآباء لهم دور في غرس الأخلاق الطيبة والآداب الإسلامية في الأولاد، وأيضا لهم دور في خلاف ذلك، يعني إذا الأب لا يصلي ولا يأمر ولده بالصلاة، غالبا الولد يطلع ما يصلي، لأن ما أخذ الصلاة، أبوه ما حثه على الصلاة، ما علمه الصلاة، فما أخذ. الوالد له دور، الأب له دور، هذا المقصود من هذا القول، هي مقولة عند العرب، الصلاح من الله يعني الهداية من الله وحده، وهذا أمر واضح، يعني الهداية من الله عز وجل، والأدب من الآباء، هذا غالبا الآباء هم السبب في تربية الأولاد إذا تركوا، لكن إذا كان أكثر، إذا وجدت أسباب أخرى مؤثرات كثيرة على هذا الولد، من الأصدقاء السوء، من المعلم في المدرسة، من وسائل التواصل، يفسدون أخلاق الولد هذا، ولو كان الأب والأم اجتهدوا وعلموا وربوا، لكن ولذلك واجب على الآباء حماية هؤلاء الأولاد، مراقبة هؤلاء الأولاد حتى ينشأوا النشأة الصحيحة على أخلاق الإسلام، على حب الله عز وجل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الوالدين، السمع والطاعة لولاة الأمر، لابد يتربون يتعلمون الأولاد مكارم الأخلاق. ولا لماذا أتينا لهذا المجلس؟ حتى نتعلم مكارم الأخلاق وآداب الإسلام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب من الآباء هذا لا شك، كلام صحيح، الآباء لهم دور كبير في تربية الأولاد على الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة، على السنة، هذا لهم دور كبير، لهم دور كبير الآباء. وهكذا أيضا ما يكون الآباء أيضا سبب في انحراف الأولاد، أيضا هذا أمر واضح. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند، عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري. ثم قال أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
نعم، هذا حديث في الصحيحين من أصح الحديث، وفيه أيضا بيان أنه من الأدب مع الأولاد ومن التعامل مع الأولاد العدل بينهم، واجب العدل على الأم والأب، العدل بين الأولاد في الهدية في العطية واجب عليهم. هذا الحديث في الصحيحين. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند حافظ ثقة، عن عامر بن شراحيل الشعبي الإمام العلم، عامر بن شراحيل الشعبي الإمام العلم، خلاص تالي تكفي إمام وعلم، أن نعمان بن بشير صحابي رضي الله عنه حدثه أن أباه بشير انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، كان صغير يحمله أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بشير يحمل النعمان، فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، جاء في بعض الروايات مزرعة، أعطى هذا الولد صغير أعطاه مزرعة، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت، نحلت يعني أعطيت، نحلت يعني أعطيت، أكل ولدك نحلت وهبت أعطيت، كل أولادك أعطيتهم مثل هذا الولد؟ قال لا، قال أشهد غيري، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المزرعة وهذه الأرض للنعمان، أبوه أعطاه إياها، أراد يشهد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد غيري، أشهد غيري، جاء في رواية أنا لا أشهد على زور، لا أشهد على زور، فأشهد غيري، ليس معنى اذهب وابحث عن شاهد لأن هذا الفعل صحيح، لا، قال أنا لا أشهد لك، وجاء في عند البخاري نفس الحديث لا تشهدني على جور ظلم، وجاء عند الإمام مسلم ليس يصلح هذا، تعطي ولدك وما تعطي عيالك الآخرين ليس يصلح هذا، وأني لا أشهد إلا على الحق، هذا كلها روايات هذا الحديث نفسه، روايات لنفس القصة هذه، فأشهد غيري، ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، أنت الآن عندك أولاد، أنت ما تفرح إذا كان هم يبرونك كلهم، هذا يبرك والثاني يبرك والثالث يبرك، هذا يسرك؟ قال بلى، قال فلا إذن، إذن لا تفضل أحدهم على غيره في الأعطية، أعطيهم سواسية، لأنك أنت تريدهم أو تفرح إذا تساوى معك في البر، أيضا أنت أيضا أعدل بهم، أنت أعدل بينهم، أعدل بينهم، ساوي بينهم في العطية وفي الهدية. فقال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، يعني ليس معناته فأشهد غيري رخصة لغيره أن يشهد، لا، لا تجوز الشهادة على ظلم، لا تجوز الشهادة إلا بالعدل فقط، أما إذا فيه ظلم لا تجوز الشهادة، لا تجوز الشهادة، محرمة الإنسان يشهد على ظلم إنسان، لا يجوز. فهذا الحديث أيضا فيه وجوب العدل بين الأولاد، وهذا أدب مهم نحتاجه نحن المسلمون لهذا الأدب، العدل بين الأولاد في العطية، أحيانا يكون سبب عند الولد يريد الزواج مثلا، فالأب يعطيه 20,000 50,000 ليتزوج، هنا لا يجب عليه يعدل، أو ولد يحتاج إلى علاج في المستشفى مثلا فيعطيه مبلغ الأب ليتعالج، فيه سبب، أما إذا لا يوجد سبب فيجب العدل بين الأولاد، يجب العدل بين الأولاد. هنا سؤال من الدرس الماضي، هل يجوز خضب الرجل جسده بالحناء للتبريد أو العلاج كظهره وبطنه؟ يجوز للعلاج، يجوز الخضاب، هذا من زينة النساء، خضاب اليد اليدين والرجلين الحنة تعرفونه، لكن الرجل لا يفعل هذا الفعل إلا للعلاج، أحيانا تشققات في اليد أو في الرجل، آباءنا وأجدادنا كانوا يفعلون هذا الفعل، فأمر جائز للعلاج. هل يكتب أجر الصدقة في إطعام نفسي وأهلي وخادمي دون استحضار النية؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لا بد تستحضر النية، لأن جاء في بعض الأحاديث يحتسبها، كلمة يحتسبها جاءت، الذي ينفق على نفسه أو ينفق على أولاده يحتسبه، جاء في
تقيت، فلا بد من النية. إذا تطعم نفسك تذهب تشتري طعام للبيت ولك، انوي أن يكون لله عز وجل، لوجه الله عز وجل، للقيام بواجبك كأب في الإنفاق على هذه الأسرة، للقيام بواجبك الذي أوجبه الله عز وجل عليك، وهكذا. فالنية لابد من استحضارها لتنال الأجر، إنما الأعمال بالنيات. هنا سؤال: أين نجد الآداب في التعامل مع الله ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الإسلام؟ هل هناك كتاب يجمع؟ أي في كتب، في كتب مؤلفة. أنا عندي كتاب ألفه أحد الناس في جمع هذه الآداب كلها، الآن نسيت عنوان الكتاب، في مجلد آداب الإسلام، فيه ذكر الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الإسلام، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الجار، الأدب مع الضيف، كثيرة، فوق 35 أدب ذكرها. كتاب جيد، في كتب مؤلفة ممكن تجد في المكتبة. أنا إذا وجدت هذا الكتاب أخبرك إن شاء الله الأسبوع القادم. هذه أسئلة. هنا سؤال: هل العدل في عطية الوالد لولده في العطية بالتساوي، كل حسب سنه وحاجته؟ جاوبنا على هذا، يجب يعني أعمار الأولاد لا تمنع من العدل بينهم، عمره سنتين أو عمره 30 سنة، تعطي هذا مثل هذا، إلا إذا وجد سبب كعلاج أو دراسة أو زواج أو غيره، هنا لا يجب عليك العدل. لكن بالنسبة للأعمار لا، غير محددة. عدل قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أولادكم حتى الإناث والذكور، تعطي البنت 10 درهم، تعطي الولد 10 درهم، العدل في العطية. نعم. هل أراد، لو أراد يعطيهم نقود، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، هذا لا نجبنا عليه، لا ما في هذاك، في الميراث فقط، في ميراث الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين أو الأبناء. أما هنا لا، يجب العدل بين الأولاد والبنات. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.